الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله، إنه سبحانه جواد كريم. من القصص المشهورة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي طال الحديث عنها في مواطن متفرقة، قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد أشرنا في مجلس سابق إلى شيء من أخبار هذا النبي الكريم حينما نشأ في بيت الطاغية فرعون، وكيف أن الله عز وجل جعله يتربى في قصر هذا الطاغية، ثم حصل له ما حصل إلى أن خرج من أرضه وبلاده خائفا يترقب، ثم عاد إليها بعد ذلك حينما أوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في طريق رجوعه إلى أهله. وحدث ما حدث في اللقاء الأول الذي تم بينه وبين فرعون، وكيف أنه بلغ فرعون رسالة الله تبارك وتعالى وبين له أن الله عز وجل قد بعث هذا النبي موسى عليه السلام إليه لأنه قد تجاوز الحد، اذهب إلى فرعون إنه طغى، بمعنى الطغيان هو تجاوز الحد، ففرعون قد طغى وتجبر وتجاوز الحد، حيث إنه إضافة إلى جملة المفاسد التي كان يرتكبها وكان يعاقرها وصل به الأمر إلى أشدها وأفظعها، أن ادعى الألوهية لنفسه فقال أنا ربكم الأعلى. فلما ناقشه موسى وبين له أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين ورب الأولين والآخرين ورب المشرقين ورب المغربين، وأصر على عناده واستكباره، زعم بعد ذلك أن هذا سحر، وأن هذا السحر الذي جئت به يا موسى نحن عندنا من السحرة من نستطيع بهم أن نغلبك. هكذا صرف الناس الذين كانوا معه، الملأ الذين كانوا حاضرين معه، صرفهم عن الحق الذي مع موسى، وشوه عليهم بأن قال إن هذا سحر، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني مكانا مرتفعا كما في بعض التفاسير بارزا، أو مكانا سوى أي متوسطا متساويا في القرب بيننا وبينك، منطقة وسط. فكان من توفيق الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام أن اختار الزمان والمكان المناسبين، فاختار هذا النبي الموفق يوم الزينة، وهو يوم عيد، يوم اجتماعهم جميعا، واختار أيضا أن يكون ذلك في وقت الضحى. لماذا اختار وقت الضحى على وجه الخصوص؟ حتى تبين الآيات لجميع الناس، فلا يكون هناك مجال للتدليس، ولا يكون هناك مجال لتشويه الحقائق. وموسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة، صاحب حق، وهكذا ينبغي أن يكون أصحاب الحق، ينبغي أن يكون أصحاب الحق واضحين، ليس عندهم شيء يخفونه ويظهرون للناس شيء آخر، لا، أصحاب الحق دعوتهم واضحة في السر وفي العلانية، في السراء وفي الضراء، يسمعها الصغير والكبير، البر والفاجر، فهي قضية واحدة وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فلأن موسى واثق من مبدئه وعدهم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع سحرة، أرسل في المدائن حاشرين ليأتوه بكل سحار عليم، وسحار صيغة مبالغة، بمعنى أنه ليس ساحر فقط وإنما هو كثير السحر، سحار. فاجتمع عند فرعون الذي كان يملك الأموال وكان يملك الذهب، اجتمع له عدد كبير من السحرة. هؤلاء السحرة الذين اجتمعوا عند فرعون قيل إنهم في أعدادهم بلغوا 70 ساحرا، وقيل بلغوا 15,000 ساحر، وقيل أكثر من ذلك. كل هؤلاء أتوا من أجل أن يكون بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام هذه المناظرة العلنية في السحر، ليثبت هؤلاء السحرة أنهم أقوى من موسى، وأن عندهم من الإمكانات ما يستطيعون به أن يغلبوا موسى، ظنا منهم أن موسى ساحر. فاجتمع هؤلاء السحرة جميعا، وحضر فرعون، بل حضر جميع أمرائه ورجال دولته، وأمر أهل بلده أن يأتوا جميعا ظنا منه أنه هو المنتصر. وهكذا الغرور حينما يبلغ بالإنسان مبلغه يظن أنه هو بما يملك من القوة ومن السلطة ومن الأموال أنه بهذا يستطيع أن يغالب الحق، وما علم أن الحق له رب يجعله هو الغالب. فاجتمع الناس في ذلك اليوم، وقال فرعون ومن معه لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حصل هذا الاجتماع، وجاء هؤلاء السحرة بأعدادهم الغفيرة، يتقدمهم زعيمهم وكبيرهم، ثم قالوا بمنطق أهل الباطل بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهذا فيه إطراء لفرعون، يعني كأن فرعون هو الذي يدبر الأمور وهو الذي يقدر الأمور، وإنا لنحن الغالبون، ويؤكدون هذا لأنهم يملكون شيئا عظيما. والسحر لا شك أيها الإخوة أنه شيء عظيم، وقد وصفه الله بهذا، قال عز وجل وجاءوا بسحر عظيم. فكيف إذا اجتمع 15,000 ساحر أو يزيدون، وكل منهم اجتهد قدر ما يستطيع على أن يأتي بأبلغ وأشد ما عنده. موسى عليه الصلاة والسلام الداعية الذي لا يفوت فرصة من الفرص أيا كانت هذه الفرصة، استغل هذا الموقف في دعوة هؤلاء السحرة. انظر، لم يقل موسى عليه السلام هؤلاء سحرة طغاة متجبرون وهذا الموقف أصلا إنما أتوه برغبتهم لأنهم يطمعون في المال والمكانة، وقد طلبوا من فرعون قبل ذلك، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربون، لمن المقربين. فهم عندهم إغراءات كثيرة، ومع هذا موسى يريد أن يقيم الحجة ويطمع لعل أحد منهم أن يهتدي، فخوفهم بالله، قال ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أنكم على الباطل، أنكم مفترون، فلا تفتروا على الله الكذب، فالسحر كذب، تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى كما في الآية التي ستأتي بعد قليل. فهم إذن كاذبون، وموسى يعلم أنهم كاذبون، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم كاذبون. فأراد موسى عليه السلام أن يذكرهم بالله بهذه الكلمات التي فيها زجر وتخويف وتذكير بمقام الله تبارك وتعالى، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ومع هذا فالطمع في الدنيا والغرور بالنفس حجب عن أعينهم الحق، فلم يلتفتوا إلى موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، يعني إما أن تبدأ بما عندك أو نحن الذين نبدأ. فقال لهم موسى بل ألقوا الذي عندكم هاتوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، وقد اجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم من كل مكان، وكان يوما من أيام الله المشهودة العظيمة. ألقوا الحبال التي كانت في أيديهم حبالا، وألقوا العصي، فإذا بها تتحول فيما يرى الناس، وإلا هي في الحقيقة ليست كذلك، فيما يرى الناس أصبحت حيات وثعابين كأنها الجمال من ضخامتها وعظمها، فبدأت تضطرب وتتحرك وتموج، والناس في رعب وفي خوف وهم يرون هذا المنظر العجيب. موسى عليه السلام داخله شيء من الخوف، وهذا الخوف فطري طبيعي، فهو قد رأى مشهدا مروعا ورأى منظرا ما رأاه من قبل. قال الله عز وجل حكاية عنه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، جاءه شيء من الخوف، فجاءه التثبيت من الله عز وجل، وجاءه من ربه عز وجل الكلمة التي ترفع من همته وتزيل الخوف من قلبه: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الأعلى سندا ومتنا، الأعلى بمبادئك، الأعلى بدينك بقيمك، أنت الأعلى بنصرتنا لك، فلا تخف، فأنت الأعلى، أنت الذي تعلو لأنك صاحب حق وهم كاذبون، الذي فعلوه إنما هو خيالات ليست حقيقية، وأنت الذي سيكون لك من النصر والتمكين هو حق لا مرية فيه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، الذي في يمينه العصا، عصاه التي كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، قال الله أوحى إليه أن ألقها في الأرض، والأمر لنا ليس لك، ألقها يا موسى. فألقى ما في يده فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال المفسرون: تحولت هذه العصا إلى حية ضخمة لها قوائم كأنها الجبل، وقد فغرت فاها، فالتقمت كل تلك الحياة وابتلعت كل تلك الحبال والعصي التي هي في أعين الناس مجموعة من الثعابين والحياة، التقمتها ليزهق الباطل وليضمحل الشر وليغور كل ذلك الإفك والافتراء، فيبقى الحق، والناس كلهم ينظرون إلى هذا المشهد العجيب الذي لم يخطر ببالهم فضلا عن أن يروه على أرض الواقع، حية ضخمة عظيمة بهذا المنظر المزعج المرهب تلتقم تلك الحيات أو تلك العصي والحبال. هؤلاء السحرة يدركون الآن أن الأمر خارج عن طاقتهم البشرية، إنهم أهل صنعة يعرفون تفاصيل ودقائق السحر، وحينما رأوا هذا المنظر علموا أن هذا الذي حدث ليس من السحر لا في قبيل ولا في دبير، إنما هو من رب العالمين، لأن هذا فوق قدرة البشر. الناس أيها الإخوة مهما بلغوا لن يستطيعوا أن يخلقوا مثل هذه الحية الضخمة، بل إن الله جل وعلا قد تحداهم بما هو أقل من ذلك بكثير، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ليس حية بهذا الحجم، لا ذباب، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فلما رأى السحرة هذه الحية الضخمة العظيمة ورأوا المنظر، إذا بهم مباشرة يخرون سجدا لله تبارك وتعالى. سبحان الله، هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يواجهوا الحق ويريدون أن يصدوا عن سبيل الله وهم سدنة السحر ودهاقنته، أصبحوا الآن بين طرفة عين وانتباهتها، وأمام هذا المشهد وأمام فرعون الطاغي المتجبر أصبحوا سجدا لله تعالى. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه عبيد بن عمير قال: كانوا أول النهار سحرة ثم صاروا آخره شهداء بررة. فلما رأهم فرعون سجدا وهم يقولون آمنا برب هارون وموسى، في الآية الأخرى موسى وهارون، آمنا به، هنا استشاط هذا الطاغية غضبا، لم يكن يخطر له على بال أن يصل الأمر إلى هذا المستوى، قد يكون خطر في باله أن موسى يغلب، لكن أن يصبح أعوانه ومن كان يعتمد عليهم ويدافع بهم الحق أصبح هؤلاء يعبدون الله ويتركون عبادته ويتبعون خصمه وعدوه، فما كان منه إلا أن بدأ في أسلوبه الذي هو معتاد من كل طاغية في كل زمان وكل مكان، وهو أسلوب التهديد والتخويف والإرهاب. انظر إلى منطق الغطرسة والغرور. ماذا قال لهم لما قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني حتى في باب الحريات الشخصية، حتى في اختيار الإنسان لدينه، حتى في أبسط الأمور التي هي من حق الإنسان يتدخل هذا الطاغية ويتدخل في حريات الناس ويجبر الناس على ما يراه هو أنه هو الحق. آمنتم به قبل أن آذن لكم. ثم انظر إلى التناقض، لأن صاحب الباطل لا تقوم له حجة، دائما صاحب الباطل يضطرب في كلامه، يتناقض في كلامه، وهذه الآن من ضمن تناقضات فرعون وسيأتي غيرها. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الضمير هنا إما أن يعود على موسى أو يعود على كبير السحرة، وكلا الأمرين يعتبر من متناقضات فرعون. فإن كان يقصد موسى فكيف يقول هذا وهو، أي فرعون، هو الذي ذهب بنفسه إلى السحرة واتفق معهم ولم يكن لهم علم بموسى ولا يعرفون موسى ولا التقوا مع موسى. وإن كان المقصود أن الكبير هو كبير السحرة، هو الذي علمكم السحر واتفق معكم، فهذا أيضا من التناقض، إذ كيف يكون هذا وكبير السحرة لم يأتي هو بنفسه ليعرض على فرعون، إنما فرعون هو الذي طلبه. فهو لولا أنه يثق فيه ويعلم بقدرته ويعلم أنه سيستجيب له، وإلا لما أتى إليه وطلب منه ذلك. فهو إذن التناقض عند أهل الباطل في كل زمان وكل مكان. ثم قال فرعون مهددا لهؤلاء السحرة حتى يرجعوا عن دينهم، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يضربهم بالمسامير، تصور يقطع يدها اليمنى ورجلها اليسرى، أو رجلها اليمنى ويدها اليسرى، ثم يعلقهم في جذوع النخل، يضربهم بالمسامير بأيديهم وفي أرجلهم. لماذا؟ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، حتى تعرفوا من أنا، حتى تعرفوا قوتي، وحتى تعرفوا ما هي الإمكانات التي أمتلكها وأستطيع بها أن أوذي من أشاء وأعطي من أشاء. وهذا منطق الطواغيت في كل زمان وكل مكان. لكن هؤلاء السحرة الذين أصبحوا مؤمنين لما دخل الإيمان إلى قلوبهم صنع بهم العجائب، لم يرهبوا فرعون ولم يخافوا من تهديده ولم يترددوا، ولم يذكر لنا القرآن أن واحدا منهم تردد مع عدادهم الغفيرة، إنما الجميع سجدا لله. ولك أن تتخيل هذا المشهد، وهؤلاء الذين بلغ عددهم ربما 15 أو أكثر، 15,000 لله سجدا كلهم، وكلهم بكلمة واحدة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، نقسم بالذي فطرنا أننا لن نؤثرك، يعني لن نقدم قولك ورغبتك ولن نخشاك ولن نرهبك، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إذن هذه المواعظ خرجت من صميم القلب من أناس كانوا على ماض فيه ما فيه، فإذا بالإيمان يصنع منهم رجالا يضرب بهم المثل في التضحية والفداء من أجل هذا الدين. ثم قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فعذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة، التصليب والضرب بالمسامير والقتل أهون من غمسة في نار جهنم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي المقابل، لأننا نخشى أن نحرم من الجنة، فلذلك رغبوا أنفسهم رحمهم الله فقالوا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى ما هي في جنة الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. فقتلهم فرعون وصلبهم وجعلهم في زعمه عبرة للآخرين. ثم بعد هذه الحادثة بدأت دعوة موسى عليه السلام تنتشر. إذن صاحب الباطل أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر، فكان هذا الذي أراده صاحب الباطل بابا من أبواب الخير وهو لا يشعر. وحينما تتأمل في التاريخ تجد كثير من الأمور التي يضيق فيها على الصالحين، وربما أهينوا وعذبوا وسجنوا وحصل لهم ما حصل، في ظاهر الأمر أنه شر، ولكن الخير في جنباته. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن دعوة هؤلاء الصالحين بعد مثل هذه المواقف تنتشر وتزيد في الآفاق، لأن الناس يتعاطفون مع هؤلاء لعلمهم أنهم على الحق. فبدأت تنتشر دعوة موسى عليه السلام كل يوم، وبدأ الأتباع يكثرون. فاستشاط هذا الطاغية غضبا وأراد أن يستأصل شأفتهم جميعا وأن يقضي عليهم، لكن الأمر بدأ يستفحل. فأراد أولا أسلوبا لا يزال يجتره كل من عادى أهل الحق، ألا وهو التشويه الإعلامي. فبدأ بأسلوب الخطاب الإعلامي لنشره بين الناس من أجل تشويه صورة هؤلاء الصالحين. ما هو خطاب فرعون الإعلامي؟ نادى في المدائن حاشرين، يعني أرسل في المدائن في مدنه التي تحت ولايته أناس يبلغون، وهذه الوسيلة الإعلامية الموجودة قديما. ماذا يقولون عن موسى وقومه وبني إسرائيل؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إذن مدام قليلين فما هو الذي يضيرك يا فرعون؟ ليس لهم أثر إذا كانوا قلة. لكن انظر إلى التناقض الثاني في حديث فرعون وفي أساليب فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. تحذر وتخاف وأنت الذي تمتلك كل هذه القوى وكل هذه الأعداد من فئة قليلة، أليس هذا من التناقض؟ بلى. لكن كما قلت دائما أصحاب الباطل عندهم لجلجة، لا يبينون، لا يصحون، لا يستطيعون أن يصوغوا مبادئهم التي هي مبادئ ليست على جادة الحق، لا يستطيعون أن يشوهوا بها على الناس، لأن في كلامهم من المداخل لمن أراد ولمن تدبر ما يوحي أن هذا الباطل لا يمكن أن يقاوم الحق بأي حال من الأحوال. ثم إن الله عز وجل ابتلى فرعون وقومه ببلاء. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني الجوع وقحط الأرض والسماء، جذب الأرض وقحط السماء، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. مع وضوح الحق لا يزال الاستمرار على نفس التهمة: فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم اشتد بفرعون وقومه البلاء من هذه الأصناف الكثيرة التي جعلها الله عز وجل عليهم تصب عليهم صبا. فلما اشتد عليهم البلاء وضاقت بهم الحيل ونزل بهم الجذب والفقر والأمراض الكثيرة وضاق عليهم العيش، لجأوا إلى موسى قالوا: ادعوا لنا ربك يكشف عنا هذا الرجز، هذا العذاب الذي نحن فيه، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. خلاص نحن استسلمنا الآن، لكن ادعوا ربك. وشوف سبحان الله كيف أن هؤلاء يدركون، يعلمون في قلوبهم أن الحق مع موسى. إذن اللي يملك هذه الأشياء من هو؟ الله. ولهذا قالوا ادعوا لنا ربك، فالذي يرفع ويكشف الضر هو الله. فهم يقولون اجعل ربك يكشف عنا هذه الأشياء، ونعدك يا موسى أننا سنرسل لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. موسى عليه السلام كشأنه كشأن سائر الأنبياء رحيم، يريد الهداية لهم، ما قال يكفي ما فعلتم بنا وأنا فرح للعقوبة والعذاب الذي حل بكم، لا، الأنبياء أرحم الناس بالناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قد ضربه قومه حتى أدمى وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحمة الأنبياء بأقوامهم. فموسى لم يكن داعية سلطة ولا وجاهة ولا مال ولا سيادة، هو يريد الهداية لهم، فلذلك لما أعطوه هذا العرض فرح به، فدعا ربه لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون، فكشف الله عنهم الرجز فعادوا إلى ما كانوا عليه. فلما قامت عليهم الحجة واستبانت المحجة وجاءتهم الآيات والنذر واتضح الطريق لهم فلم يسلكوه ورأوا طريق الباطل فاتبعوه، عند ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بأن ينطلق بقومه باتجاه البحر ليخرجوا خفية باتجاه البحر. وكان قبل ذلك، وهنا ملمح ينبغي أن ننتبه له، قبل أن يأمرهم الله عز وجل بهذا الشيء كان البلاء قد اشتد على بني إسرائيل، وكانت المصائب والعذاب من فرعون وقومه قد زاد عليهم، وطال صبرهم طال انتظارهم وقل صبرهم في مواجهة هذه العقوبات المتتابعة والظلم العظيم من فرعون وقومه. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني في هذه الأوقات الحرجة في هذه الشدائد العظيمة ليس لكم إلا الفزع إلى الله عز وجل، فأقيموا الصلاة، والصلاة باب من أبواب تخفيف المصاب على الإنسان، باب فيه طمأنينة للقلب وتثبيت. وقد ذكرنا غير مرة أن من أعظم وسائل التثبيت العبادة، فهي تطمئن القلب وتزيد الإنسان ثباتا على الطريق المستقيم. ولهذا أوصى الله بها موسى عليه الصلاة والسلام من أول الأمر، قال له لما أمره أن يذهب إلى فرعون هو وأخوه، لما أمره هو وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون قال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وقال في الآية الأخرى: ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترا عن ذكري استمروا، لأن موسى خاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هذا جبار طاغية، فنخاف أن يفعل بنا شيء. فالله أرشدهم إلى ماذا؟ إلى أن يستمروا في الذكر، قال: لا تنيا في ذكري. فاستنبط العلماء من هذا أن الذكر وهو نوع من أنواع العبادة من أقوى المثبتات للمرء في أوقات الشدائد. فأمرهم الله إذن، أمر موسى وهارون وبني إسرائيل أن في هذه الفترة قبل أن يأتيهم الفرج أن يقيموا الصلاة، أن يلجأوا إلى الله، أن يكثروا من الاستغفار، يقووا القلوب، يستعدوا للمرحلة التي بعدها. ثم لما أراد الله الفرج لبني إسرائيل أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه في الليل مستخفين. خرجوا فعلم فرعون بمخابراته ومباحثه ورجالاته أن موسى خرج هو وقومه. انظر كيف أن هذا الطاغية يمشي إلى حتفه، في منطق العقل هذه فرصة بالنسبة لفرعون أن يتركهم فلينهبوا، ما دام تركوه وبلاده انتهى الأمر، لكن منطق الطغيان والجبروت يأبى عليه هذا، فأراد أن يلحق بهم وبنفسه أيضا، فخرج بجيش ذكر المفسرون أنه أكثر من ألف ألف، أكثر من مليون، ومعه أكثر من 100,000 من الخيل الدهم وجمع كل ما يستطيع ولحق بموسى وبني إسرائيل. وكانت أعداد بني إسرائيل فيما جاء في بعض كتب التفسير تبلغ 600,000. فذهبوا باتجاه طريق البحر، فإذا بفرعون يلحق بهم. قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، يعني لما أشرقت الشمس إذا بفرعون يقبل هو وجنوده وجلاوزته ومن كان معه ليرى موسى وقومه أمامه. الآن لا خيار، البحر أمامه، وهذا فرعون قد أقبل إليهم. فلما بلغوا ساعة الصفر التي وصفها الله عز وجل بقوله فلما تراءى الجمعان، يعني لما رأى كل فريق الفريق الآخر، تراءوا، ليس مجرد صوت يسمعونه من بعيد، كلا، إنما تراءوا، ما بقي إلا القليل، بلغت القلوب الحناجر ووصل الأمر إلى منتهاه. وانظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى، كان الله قادرا أن ينجيهم قبل ذلك. لكن هذه المواطن يتبين فيها أهل الإيمان، الله عز وجل يريد أن يستخرج من قلوبهم كل تعلق بغيره عز وجل، فهنا انقطعت السبل، البحر أمامهم والعدو وراءهم، ولا سبيل لهم إلا إلى الله عز وجل، فهو الذي يفرج الكرب، وقد انقطعت كل قوى البشر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما هناك خيار آخر، هذا قوم موسى قالوه، لأن الإيمان لم يتغلغل في قلوبهم كما هو الشأن في موسى عليه الصلاة والسلام. لم يسكت موسى أو يجاريهم في الأمر، بل كان متوكلا على الله تبارك وتعالى، فرد عليهم بلهجة قوية تدل على عظيم الإيمان الذي تمكن في قلبه، وزجرهم فقال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى لا يدري أين طريق الهداية الآن، لم يجد ثغرة ليهرب، لكن يعلم أن الله يرى، ويعلم أن الله قال لا تخف إنك أنت الأعلى، ويعلم أن الله عز وجل لن يخذل أولياءه، وأن الله ناصر عباده، حتى ولو ضاقت الحيل، حتى ولو كثرت الحيل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وحتى لو تكالب الأعداء على الأمة، وحتى لو كثر القتل والترهيب والتخويف والتضييق على منافذ الخير وكل أنواع التخويف والإرهاب، فالله ناصر دينه، والله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلذلك كان موسى يستشعر هذه المعاني العظيمة فقال بتلك اللهجة القوية كلا إن معي ربي سيهدين. عند ذلك نزل الفرج وجاء النصر من الله عز وجل، فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر. ولماذا؟ هل ستحدث هذه العصا شيئا في البحر؟ الله عز وجل سيشق له البحر ترابا، فهل العصا هي التي أثرت في هذه الطرق؟ كلا، لكنه فعل السبب. وسنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، لا في أحلك الظروف ولا في وقت الرخاء. اضرب بعصاك البحر، تخيل عصا صغيرة على بحر خضم، ماذا ستصنع؟ لكنه فعل السبب، فضرب بعصاه. قال الله عز وجل فانفلق، أي البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. أصبح فيه 12 طريقا يبسا، تراب، تخيل معي تراب على البحر، تراب على البحر، 12 طريقا على البحر، كل واحد منها مثل الجبل في ضخامته، ليهرب بنو إسرائيل. فعبروا البحر ومشوا عليه وهم يرون الأمواج يمينا وشمالا لا تصيبهم ولا تأتيهم بشيء، إنها قدرة الله القادر على كل شيء. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فعبر بنو إسرائيل، ثم جاء فرعون فرأى هذا المنظر العجيب ثم تلكأ، لأنه زاد عنده اليقين أكثر وأكثر أن هذا ليس من فعل البشر وأن موسى صاحب حق. فهل آمن؟ كلا، إنه الجبروت والطغيان. لقد قال لما رأى الناس الذين معه هذا المنظر متعجبين مندهشين وكأنه داخلهم شيء من الشك، أراد أن يغويهم جميعا، فقال انظروا انظروا كيف انفلق هذا البحر لي حتى أدرك عبيدي الآبقين، فأغوى قومه كما أغواهم من قبل، وهو الذي كان طالما صرفهم عن طريق الحق فاتبعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فعبر البحر يريد أن يدرك موسى ومن معه، حتى إذا اكتمل كل جيش فرعون في وسط هذه الطرق التراب على البحر، عند ذلك أوحى الله إلى هذا البحر الذي هو جندي من جنوده تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإذا به يعود مرة أخرى فيغرق هؤلاء الكفرة المعاندين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه اللحظة الأخيرة والأمواج تضطرب بفرعون وقد علم أنها النهاية وغرق قومه ونجى موسى ومن معه، هنا أراد أن يتوب، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله، حتى في إرادته للإيمان انظر كيف الأسلوب والطريقة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، انظر إلى الكبر إلى الغطرسة، لم يقل آمنت بالله مباشرة، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. في هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كان جبريل كما في صحيح الجامع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون وهو يقول هذا خشية أن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، جبريل أعرف الخلق بالله عز وجل ويعلم رحمة الله، فيخشى أن تدرك رحمة الله هذا الطاغية. فلما قال هذه الكلمة حكى الله لنا تبارك وتعالى، أو ربما أسمعه على لسان جبريل أو غيره، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل هذا هو وقت التوبة؟ انقطع زمان التوبة وهلك فرعون، ورمى الله بجثته خارج البحر ليكون عبرة لقومه حتى لا يقول ذهب فرعون وسيعود كما يقول بعض المبتدعة اليوم، ذهب ودخل في السرداب وسيرجع. لا، أخرجه إليهم جثة هامدة معفرا على التراب والطين، هذا فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. ذهبت قوة البشر وبقيت قوة الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم العاشر من محرم المسمى يوم عاشوراء، كان يوما عظيما نصر الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وكان من الأيام المشهودة في تاريخ البشرية، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تبارك وتعالى على أن نصر فيه عبدا من عباده ووليا من أوليائه. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالنصر لأمة الإسلام. اللهم انصر هذه الأمة عاجلا غير آجل، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وعجل بالفرج لعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان، إنك سبحانك خير مسؤول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.